أعترف أن عزة مثال جيد. كنت أعرف هذا بوضوح عندما كانت تماثيله قريبة من الطبيعة أو تحاكيها، لكني لم أحب هذا النوع من الفن على كل حال. إذا كان سيصنع نسخة من الطبيعة، فلماذا لا نكتفي بصنع قالب من الجص لموضوع التمثال؟ نفس السبب الذي جعل المدرسة الكلاسيكية في الرسم تضمحل مع اختراع الكاميرا. هنا ظهر التأثيريون والوحشيون والسرياليون، لأن غرض الاحتفاظ بصورة دقيقة للشخص لم يعد مطلوبا من الرسام. صار عليه أن يطور رؤيته للعالم، وإلا فإن أي كاميرا رخيصة تؤدي العمل أفضل منه بمراحل. أقول إن تماثيل عزة الأولى كانت تدل على براعته، لكنها لم تمثل فنا بالنسبة لي. أما تماثيله الأخيرة الأقرب إلى الحداثة فتذكرني بالباذنجان الذي يتظاهر بأنه فاصوليا، ربما السحلية المصابة بسرطان القولون. باختصار، لم أحب أي عمل لعزة برغم أنني لم أكف عن اعتباره موهوبا. هذا رأيي، ومن المستحيل أن تتهمني بالتجني أو الافتراء، لأنني أقوله بتجرد، ولأن عزة لن يعرف أبدا أنه رأيي. الحقيقة أننا نبالغ في الصراحة في الأمور غير المهمة، ننافق رؤساءنا وأصدقاءنا ونكذب طيلة الوقت، فإذا تعلق الأمر برأي في عمل فني تحولنا إلى الصراحة تمشي على قدمين، وصرنا لا نخشى في الحق لومة لائم. هكذا تصير أسعد لحظات حياتنا هي اللحظة التي نصارح فيها الفنان أن عمله رديء، ثم نعود لبيوتنا لننام شاعرين بأننا أدينا ما علينا تجاه البشرية. إن ثقافة المجاملة مهمة، ولا بأس بها من وقت لآخر. هكذا عندما دعاني عزة لشقته كي نشرب الشاي بالصراصير ويعرض علي تحفته الجديدة، استعددت بصرخة الانبهار قبل أن أرى أي شيء. فقط كنت أتساءل، هل يجب أن أفقد وعي من فرط الإعجاب أم أن هذا مبالغ فيه؟ لكن بصراحة لم يكن ما رأيته رديئا على الإطلاق. عندما كشف الملاءة رأيت تمثالا عملاقا معقدا، كان في مرحلة الصلصال بعد، وأعتقد أنه سينقله إلى حيث يصب قالبا له. التمثال يمثل اثنين من مصاصي دماء وفتاة يقفون في أوضاع تشريحية ممتازة. الفتاة بثياب فيكتورية وتصرخ في رعب بطريقة فيكتورية كذلك، ويبدو أنها أدركت الحقيقة فجأة، بينما ينقض عليها مصاص دماء من الأمام فاتحا فمه كاشفا عن نابين مخيفين وقد التف بالعباءة. أظهر عزة براعة خاصة في تجاعيد القماش، ولا أنكر ذلك. هناك مصاص دماء يقف وراء الفتاة وقد فتح ذراعيه منتظرا تراجعها للخلف، وعلى وجهه تعبير يمكن أن ألخصه بمصطلح سوقي بعض الشيء هو تعليل يا بطة. الحقيقة أن المشهد هزني، ثمة تلك المخاوف الغامضة المتوارية في وجداننا الجمعي منذ الطفولة. ماذا سيحدث بعد هذا؟ لا توجد لدى الفتاة أي فرصة للفرار من أي نوع. يسهل أن تتخيل نفسك في هذا الموقف. قلت لعزة في ارتباك، هايل، مذهل الحقيقة. تورد وجهه وهذا نادر، لكني أضفت،
بس موضوع غريب أوي التمثال، صعب تلاقي حد يفهم التمثال ده. لو كل الفنانين انشغلوا انهم يعملوا تماثيل لمصاصين الدماء، مش هتلاقي حد يعمل تماثيل العمال اللي عندهم عضلات وفي ايديهم مفتاح انجليزي وواقفين جنب فلاح.
ده من وحي قصصك اللي ما بتخلص، مشهد من الرعب القوتي، توقعت انه هيعجبك. بص، انا عارف ان الموضوع مش تقليدي.
هو فعلا مش تقليدي خالص.
على كل حال، تناولنا الشاي ثم سألته عن خططه. قال لي إن هناك معرضا وشيكا سيقام في الإسكندرية، وهو ينوي عرض هذا التمثال فيه. قلت محذرا،
خلي بالك مش هتكسب، عشان اولا لازم تمثالك يبقى عن السحالي اللي عندها سرطان البروستاتا، محدش بيدي جوائز على تمثال مصاص دماء. ثانيا لازم يبقى قبل اسمك لقب الاستاذ الدكتور. لو عايز رأيي روح اكتب قبل اسمك في السجل المدني ألف دال عزت.
أنا مش بمارس الفن عشان أخد جوائز. واضح أنك محتاج وقت أطول عشان تعرف أني فنان حقيقي.
أنا سعيد بتفائلك. عدت لشقتي وكان الوقت قد تأخر، لذا بدأت أستعد للنوم عندما سمعت دقات هستيرية على الباب، فاتجهت لأفتحه بحذر. كان هو عزت ممتقع الوجه مذعورا، وبمجرد أن رأى وجهي صاح:
رفعت الحق الحق، التمثال اتحرك.
عزت، فاكر قصة التمثال المرعب ميسيا؟ انت بقيت بتكرر نفسك طول الوقت. انا مش عارف امتى هشوف تمثال انت عملته مش بيتحرك.
لا ده اتحرك بجد، تعال معايا.
ذهبت معه الى شقته ودخلنا. خيل لي أنني سمعت باب الشقة ينغلق ونحن في طريقنا إلى الاستوديو، لكني فسرت ذلك بالريح. على قاعدة التمثال وجدت منظرا غريبا، الفتاة واقفة كما هي تصرخ ذعرا، لكن مصاص الدماء الذي يقف أمامها غير موجود. هذا جعل المشهد غريبا، كانها تصرخ من شيء لا تراه، هو مصاص الدماء الثاني الواقف وراءها. انت متأكد انك ما تجننتش وشلت التمثال؟
لا.
هكذا رحنا نفتش الشقة بحثا عن التمثال المختفي. لا اثر له فعلا، لكني قدرت ان في الامر لعبة نفسية ما. على الارجح هو لم يحب التمثال، لذا انتزعه ودمره دون ان يعرف ذلك. هذه الاشياء تحدث. من السهل أن تحيل تمثالا من الصلصال إلى عجينة من الصلصال، أما الدعامات فيسهل تفكيكها. قلت له أنا أحاول أن أبدو عقلانيا. أكيد في تفسير منطقي للي حصل ده، قوانين نيوتن بتقول إن التماثيل ما بتتحركش لوحدها، أكيد أنت عملت حاجة غلط. عموما الصبح هنفهم كل حاجة. ثم قدمت عرضي الكريم: تعال بات عندي لو عايز.
لا 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 لا، الموضوع ده بقى سيناريو ممل جدا. بص انا حبيت هنا مع اني مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط.
هكذا ودعته واتجهت الى شقتي التي تركت بابها مفتوحا فاغلقته ودخلت فراشي. لن ينتهي هذا السيرك ابدا. الحقيقة انه كان على عزة ان يجد بيتا اخر. اننا نكون ثنائيا مريعا. بدأت أغوص في بركة النعاس الشهية، أغوص في الفراش. لماذا استيقظت من نومي؟ لا أعرف، لكنها تلك العين الثالثة التي تظل مفتوحة ونحن نيام. عندما فتحت عيني رأيت الردهة بيضاءتها الخافتة خارج الغرفة. استغرقت بعض الوقت كي أصدق ما أراه. لقد كان التمثال هناك وكان يتحرك، يتحرك في بطء شديد، لكنها حركة لا شك فيها. ملتفا بعباءته التي يلف جزءا منها على ساعده كما كان يفعل بيلا لوجوزي في الفيلم الأخير الذي لم يمثله، كان يتحرك كأنه يبحث عن شيء. إنه كفيف، خطر لي هذا وبدا مضحكا، لكنه التفسير الوحيد لهذه الخطوات. لقد كان يتحرك في شقة عزت، وعندما دخلنا خرج من الباب ليدخل بابي أنا. هذا وتفسير الصوت الذي سمعته. الآن ويقف على باب الغرفة يتحسس الباب بحركات متصلبة، إنه يدخل. انزلقت إلى الناحية الأخرى من الفراش علما أن قلبي يعيش آخر لحظاته المجيدة. لو فقدت الوعي لانتهى أمري. كيف ينتهي؟ لا أعرف، لكن آخر لحظة يحسن فيها أن تفقد وعيك هي عندما تواجه تمثال مصاص دماء يتحرك. عندما شعرت بأنه دخل الغرفة فعلا وأنه يقترب من الفراش، زحفت على يدي وركبتي متجها نحو الباب. لم أنظر إلى الوراء، لكني قدرت أنه بطيء وأنه سيستغرق وقتا للحاق بي. لن أثق في هذا كثيرا على كل حال، لأن الزومبي في الأفلام شديد البطء لكنهم يقبضون على البطل في النهاية. الآن أنا عند باب الشقة، عالجت القفل. تبا، هل هذا حصن بابليون؟ مفتاح وقفل، سوف أستغرق شهرا حتى أفتح هذا الشيء. في النهاية انفتح، فقبضت على سلسلة المفاتيح واستطعت الخروج إلى الليل البارد. رحت أدق باب عزت كالمجنون لكنه لم يرد. لا أعرف ما يدور، لكني قررت اللجوء إلى حل قلما ألجأ إليه. لقد تبادلت مفتاح باب شقتي مع عزت منذ زمن، لكننا أقسمنا على ألا نستعمله إلا عند الضرورة. هكذا أخرجت المفتاح وأولجته في القفل ودخلت. هذه المرة أغلقته ورائي. كانت الشقة هادئة صامتة، الأضواء مفتوحة، وهذا طبيعي بعدما أصابه من رعب. لكني اندفعت نحو غرفة نومه لأرى ما هنالك. مررت على التمثال أثناء مروري فبدا لي أكثر غرابة. كانت الفتاة تقف وحدها صارخة كأنها جنت. لقد رحل مصاص الدماء الذي كان يقف وراءها. هكذا اندفعت بسرعة أكبر نحو غرفة النوم وكان بابها مفتوحا. على الفراش رأيت مشهدا مريعا، رأيته بوضوح لأن هناك مصباحا خافتا أبقاه عزت مضاءا. كان ذلك التمثال من الصلصال يشثم فوق عزت، وقد ثبت ذراعيه إلى جانبه وألصق وجهه بعنقه في وضع ممتاز جدير بأفلام هامر. لم يكن عزت يبدي أي من أمارات المقاومة. المشهد واضح. هرعت خارج الغرفة فوجدت عصا مكنسة في الصالة. نعم، كل شيء ممكن في شقة عزت. عدت إلى ذلك المسخ المنهمك فهويت عليه بالمكنسة. تهشمت المكنسة. أي صلصال هذا؟ لكنه لم يتحرك ولم يبدي أي علامة على أنه شعر بها. على كل حال، إذا كان هذا تمثال مصاص دماء فلأتصرف كما يجدر بفان هيلسينج. لقد صارت المكنسة وتدا ممتازا الآن. أمسكت بالوتد بكلتا يدي ثم غرسته حتى نصفه في موضع القلب من ذلك الشيء. لم أفعل أكثر من هذا حتى لا يخترق صدر عزة نفسه. عندها فقط بدا كأن قواه خارت. تهاوى جسده فوق عزة فأمكنني أن أجره وأوجه له عدة ركلات. ثم هرعت لأفحص ذلك الفتى. كان راقدا بلا حراك وصدره يعلو ويهبط. عنقه ما زال سليما، لكني أدركت أن تعبيرا من الذعر والاستسلام يكسو ملامحه. هذا العرق البارد لا يريحني. ناديته عدة مرات ثم قررت أن الوقت حان كي أحقنه ببعض الكورتيزون. هرعت إلى الصيدلية المعلقة في الحمام وفتشت عن بعض الحقن ثم ملأت محقنا. هناك من يقف خلفي. نظرت ورائي فوجدت تمثال الفتاة يقف على باب الحمام. لم تكن تصرخ هذه المرة، بل على شفتيها ابتسامة شبه معسولة، لكنها كما هي العادة لا ترى. كانت تتقدم مني ببطء ببطء. لابد من حل، لكن ما هو؟ نظرت إلى حوض الماء. إن السخان ممتلئ بالماء الساخن. هناك دورق كبير موضوع إلى جوار الصنبور. هكذا ملأت الدورق بالماء الساخن بسرعة. نحن في الليل حيث اندفاع الماء ممتاز، وإلا لاحتجت إلى أسبوع. الدخان يتصاعد من الدورق الذي صار أداة قتل حقيقية. لكني لم أصوب نحو وجهي المخيف. صوبت على القدمين لأغرقهما بهذا الماء الذي تناثر بعضه ليلسع ساقي. بدأ الصلصال يذوب وتهاوى التمثال على الأرض، لكنه ظل يمد يده محاولا الظفر بي. ملأت الدورق مرتين وصببته على المسخ الراقد على الأرض. أخيرا تمكنت من أن أثب فوقه عائدا إلى عزت. في اللحظة التي تعالى فيها صوت يعبث في باب الشقة، الأخ الثاني يحاول الدخول وقد أدرك أن الصيد طار. جريت إلى حيث كان عزت فأفرغت المحقن في ذراعه ثم طلبت منه أن ينتظر. عدت إلى الحمام فملأت الدورق من جديد ومشيت في حذر إلى باب الشقة. فتحت الباب باليد اليسرى وعندما ظهر الوجه المريع قذفت بمحتوى الدورق فيه. من جديد بدأ الصلصال يذوب. رأيت الهيكل الذي صمم عزة التمثال حوله. ما هذا بالضبط؟ عدت إلى غرفة النوم لأحضر المكنسة المهشمة وأولشتها في صدر ذلك التمثال شبه الذائب، ثم إنني جررته إلى داخل الشقة وأغلقت الباب في الوقت الذي جاء فيه عزة مترنحا من غرفة النوم يتساءل عما يحدث. لم يعرف أي شيء على الإطلاق. صحت وأنا أطعن كتلة الصلصال.
إيه الهيكل ده اللي أنت حاطط الصلصال حواليه؟
عجينة ورق وشوية خشب وسلك.
وعجينة الورق دي جبتها منين؟
الحاجات دي بشتريها بالكيلو من البياعين، مش عارف يعني. أعتقد الورق ده كان كتب قديمة كانت مكتوبة بلغة معرفهاش.
ما لقيتش حاجة أحسن من كتب سحر قديمة تعمل بيها تمثال مصاص دماء.
الله، طب ما أنا ما كنتش أعرف. أنا أصلا ما فهمتش اللغة اللي كانت مكتوبة بيها.
ثم نظر إلى الصلصال الذائب والفوضى في كل مكان. عندها بدأ يدرك ما حدث.
إيه اللي أنت هببته ده؟ أنت دمرت التمثال، دمرته.
ثم سقط جاثيا جوار الجثة التي فرغت من طعنها وصرخ.
إيه اللي أنت عملته ده؟ حرام عليك، ده كان تحفة فنية. ما كفكش الماية السخنة يا مفتري؟ لا كمان دشدشت اللي باقي منه. أنت رفعت اللي زيك لازم مش نقوم في ميدان عام.
وجدت نفسي أغادر الشقة مصحوبا بلعناته وسبابه، لكني قدرت أنه سيرى الأمور بمنظار أفضل في الصباح. إن لم ترق لك هذه النهاية المملة، استمع إلى النهاية السخيفة التالية. رحت أدق باب عزة كالمجنون لكنه لم يرد. لا أعرف ما يدور، لكني قررت اللجوء إلى حل قلما ألجأ إليه. لقد تبادلت مفتاح باب شقتي مع عزة منذ زمن، لكننا أقسمنا على ألا نستعمله إلا عند الضرورة. هكذا أخرجت المفتاح وأولشته في القفل ودخلت. هذه المرة أغلقته ورائي. كانت الشقة هادئة صامتة، الأضواء مفتوحة، وهذا طبيعي بعدما أصابه من رعب. لكني اندفعت نحو غرفة نومي لأرى ما هنالك. لكني وجدت مشهدا مريعا. كنت عند الباب فرأيت تمثالين واقفين وظهرهما لي، تمثال مصاص الدماء والفتاة. أما عزت فكان أمامهما جاثيا على ركبتيه، وسمعته يقول:
سيدي يوليان، أنا خلصت مهمتي ورجعت للعالم. بعتذر أني خفت لما اتحرك. سيدي يانوت، دلوقتي فهمت أن مهمتكم بدأت. هو دلوقتي في شقة جاري بيبدأ مهمته.
فهمت. إن من يصنع هذا التمثال العجيب لابد أن يثير الشكوك. الأمر يوحي بالاستحواذ. كان علي أن أفكر في الأمر. في البدء لم يكن يعرف ما يقوم به، حتى أنه طلب عوني، ثم أدرك الحقيقة وعرف أنه خادم هؤلاء. لكن من هم هؤلاء؟ أسمع صوت الدقات على باب الشقة. الأخ الذي كان في شقتي قد عاد خالي الوفاض. هكذا توريت في المطبخ بينما سمعت عزت يفتح الباب، وسمعته يقول:
هل خلصت مهمتك يا سيدي يانوت؟ هم منتظرينك عشان تمشوا.
ثم سمعت صوت الخطوات الثقيلة، يبدو أنهم متجهون إلى الباب. الأمر غريب ومعقد. لو كنت مكانهم لصرت تمثالا بالفعل وتسللت ليلا من المعرض لأمتص دماء الحراس. أما أن يجولوا في الشوارع بهذا الشكل فأمر غريب. إن الأسماء ذات طابع روماني لا شك فيه، يانوت ويوليان، وهذا يشير لشيء ما. اتجهت إلى الثلاجة وفتحتها. إن الاستحواذ يتم عن طريق شيء يحتفظ به الشخص المستلب. هذه قاعدة. على الأرجح يكون الشيء نسيجا عضويا يحتاج إلى مكان بارد كي لا يتلف. رحت أفتش وسط الرفوف. هذه هي المرة الثانية في حياتي التي أفتج فيها ثلاجة عزت، وفي المرتين وجدت ما أثر رعبي. بالفعل وجدت قطعة خيش مبتلة ملتفة حول شيء. فتحت لفافات الخيش في حذر، فوجدت تلك اليد الآدمية المبطورة طويلة الأظفار. في العادة يكون الموجود في الثلاجة رأسا بشريا، وأحمد الله على أن هذا ليس الحال هنا. حملت قطعة الخيش في شمئزاز وغادرت المطبخ وأنا أسمع تلك الجلبة على باب الشقة. نظريتي هي أن هؤلاء بأسمائهم الرومانية جاءوا من جانب النجوم، كانوا بحاجة إلى ثغرة، لذا سيطروا على عزت وجعلوه يصنع هذا التمثال الغريب. هذا التمثال صار هو الثغرة التي عبروا من خلالها لنا. أعتقد أنهم سيتحررون من الصلصال حالا ليعودوا مصاصي دماء عاديين، لو كان شيء كهذا ممكنا. كنت أبحث وسط المخزن الذي وضعه عزت في غرفة جوار غرفة نومه، مخزن أقرب إلى ورشة كاملة فيها كل شيء. كنت أعرف أن لديه حمض كبريتيك، ماء النار كما اشتهر اسمه، وهو يستخدمه كثيرا في تعامله مع المعادن. وجدت القارورة العملاقة ففتحتها في حذر. كان عنقها متسعا يسمح لقبضتي أن تدخل، لكني لم أضع قبضتي. لقد ألقيت لفافة الخيش بالداخل ثم سددت الفواه. راح الحمض يفور سعيدا بوجبته الجديدة التي راح يحولها إلى كربون، نازعا منها كل ذرة هيدروجين أو أكسجين. أكاد أقسم أن اليد كانت تتلوى ألما، لست متأكدا لذا قلت أكاد. في النهاية هدأ الفوران ورأيت العظام تتفاعل ببطء مع الحمض الكريه. نهضت في حذر متجها إلى باب الشقة. هناك وجدت عزت راكعا على ركبتيه وهو يمسك برأسه، وكان يهتز بلا توقف كأن به مسا. دنوت منه أكثر فعرفت إنه تحرر. هذا تعبير دمية الماريونيت التي انقطع خيطها. إنه لا يعرف أين هو ولا من هو ولا ماذا حدث. وضعت يدي على كتفه. أعتقد أنه لا خطر عليه بعدما وجدت أداة الاستحواذ وأحرقتها، لكن من أين جاء بها؟ من وضعها عنده؟ سيحتاج إلى وقت طويل قبل أن يشرح لي هذا كله. وقفت على باب الشقة أرمق المدخل في الضوء الشاحب. إن علي الكثير من أعمال النظافة قبل أن يصحو الجيران. كل كتل الصلصال المفتتة هذه والملقاة على رخام المدخل يجب أن تختفي قبل أن يسألنا الجيران أسئلة مريبة، أسئلة لا نملك إجابة عنها. يرفع السيد جوردن رأسه الذي تعلوه العوينات ليتأمل تلك الشابة الرشيقة التي تدخل المكتبة. لم تكن شابة حسناء بالمعنى الحرفي للكلمة، بل لها ذلك السحر الغامض الذي لا تعرف مصدره. لو أمسكت بورقة وقلم وحاولت أن تدون أسباب جمالها لفشلت، لكنه موجود وساحق. كانت شقراء نحيلة فارعة الطول، ترتدي معطفا ثمينا من الجلد، وساقها في حذاء ذي رقبة يزيدها طولا، وكانت على وجهها ضحكة قلما تزول. قالت له بلهجة اسكتلندية مهذبة:
من فضلك، كنت بدور على كتب قديمة تتكلم عن الثقافة الدرويدية.
هز رأسه في فهم، ثم اتجه إلى الصندوق الذي يضع فيه الكتب القديمة وأنزل العوينات على عينه وراح ينقب. سألها وهو يبحث:
حضرتك بتدرسي تاريخ؟
لا، أنا بدرس فيزياء في الجامعة.
ده يعتبر اهتمام غريب. في عندي كتاب كويس.
وأخرج كتابا ما إن رأته حتى عرفت أنه هو. لا شك في هذا، مثلما تقابل فتاة أحلامك فجأة فتعرف أنها هي. كتاب غليظ له غلاف جلدي سميك وعليه نقش بارز لشعار لم تره من قبل. يمكنك أن تتصور أن هذا الغلاف يحمل أسرارا بالغة الإمتاع. قال لها:
الكتاب ده بيتكلم عن كل الأساطير الدرويدية، هتلاقي ال...
أوكي شكرا هاخده.
ودفعت ثمنه ثم طارت محلقة خارجة من المكتبة. ظل يرمقها حتى توارت بالخارج ثم تناهد: لم يعد من حقي أن يحلم بقلب فتاة كهذه، لابد أن هناك حمارا ما في مكان ما سوف يفوز بقلب هذا الغزال الرشيق المثقف شديد الرقي. الحمار كان أنا طبعا، وكنت في ذلك الوقت في اسكتلندا غارقا في مشاكلي مع الدكتوراه، أتلقى توبيخ أستاذي العظيم أرشيبالد ماكيلوب في الصباح، وأحلق في سماوات الحب مع ابنته في المساء. الابنة تحبني والأب يلومني، لكني سعيد. من المريح أن تعتبر رئيسك أونكل، فهذا يجعلك تتحمل أي شيء. عندما التقينا أنا وماجي في القصر تلك الليلة، جلسنا في البهو بينما جراهام يقدم لنا العصير. قالت لي وهي تضحك تلك الضحكة التي تغمر العالم بالسحر:
كل سنة وانت طيب يا رفعت.
لهذا يمكنك أن تفهم سبب أنني لا أذكر متى حدث هذا. صار علي كي أتذكر يوم مولدي أن أتفحص البطاقة الشخصية. كان هذا عيد ميلادي الذي لم يتذكره أحد في الكون سواها، ولأسباب ستعرفها حالا أنا متأكد أننا لم نكن في الخريف. مدت يدها لي بالكتاب. لم يكن لي أي اهتمام بالأساطير في ذلك الوقت، ولم أكن أعتقد في وجود أي شيء غير مادي، لذا بدا لي هذا الذوق غريبا.
ده كتاب مسلي هيعجبك قوي.
فتحت الكتاب ورحت أتصفحه. معتقدات قبائل الكلت هذه، ما زلت أخلط بين الكلت والسلت والجيرمان والنورديين. لقد كان شمال انجلترا في ذلك الزمن القديم أشبه بمنطقة الترانزيت في مطار كبير. كل الجنسيات هنا، ومن شبه المستحيل أن تعرف من ينتمي لماذا. ذلك العجين الذي خبزته نيران الحروب فولدت اللغة الإنجليزية. كانت بطانة الغلاف سميكة، تحسستها بيدي فوجدت شيئا عجيبا. ثمة شيء هناك تحت البطانة ولا شك فيه. بأظفاري مددت يدي أنتزع البطانة مستعينا بطرف ملعقة الشاي، فصاحت ماجي محتجة:
كفاية بتعمل ايه، دي هديتي.
لكني كنت قد أخرجت الشيء، إنه قرص من المعدن، نحاس تغير لونه، نقش على شكل زخرفي شديد الإتقان، وهناك كتابة بخط دقيق جدا.
شايفة في ايه؟ دي اكيد تسوي ثروة.
أمسكت ماجي بالقرص وراحت تدقق، ثم قالت:
مش عارفة أقرأ ولا حرف، في كلمة واحدة بس واضحة، ثمن. لازم بكرة أعرضها على رئيس قسم التاريخ في الجامعة.
أعملي كده طبعا، أنا متحمس جدا.
قلتها طبعا بالملل الشديد الذي عرفت به، وأفرغت كوب العصير في بطني ثم أوشكت على النهوض. لكنها ركضت إلى الطابق العلوي، وخلال ثانيتين كانت قد عادت حاملة عدسة وقلم من الرصاص وورقة، وفي خفة راحت تمرر طرف القلم مائلا على الورقة التي ألصقتها بهذا الشيء. بدأت النقوش تظهر بشكل أوضح على الورقة. وضعت العدسة على عينها وراحت تقرأ بصوت عال تلك الحروف، لكنها لم تفهم شيئا على الإطلاق. هذه دعابة أو لغة منقرضة. في النهاية راحت تردد:
ثمن.
ثم توقفت وقالت وقد تذكرت شيئا:
الكلت كانوا بينطقوا الام والاتش كأنها حرف الواو، يبقى الاسم ده بيتنطق ساون. ساون؟ أنا حاسة أن الاسم ده مألوف.
فجأة انقطع التيار الكهربائي. سمعت جراهام يصيح متسائلا، ثم ظهر بعد دقيقة حاملا شمعدانا وضعه على المنضدة أمامنا، وقال بلهجته الراقية التي تلتف حول المعاني حتى تشك على إزهاق روحك:
ده عطل مؤقت يا هانم، الحمد لله إن البروفيسور مش في القصر الليلة.
شكرا جراهام، ممكن تحط حطب في الدفاية؟
تحت أمرك يا هانم.
عندما انصرف الرجل قلت لها في عصبية إنني لا أشعر بأي راحة لهذا الانقطاع المفاجئ، إن توقيت المصادفات لا يتم بهذه السلاسة. قالت باسمة وهي تتصفح الكتاب على ضوء الشمعة:
طيب يا رفع، طيب هروح أشوف حالا.
ثم قالت بصوت قلق وهي لا ترفع عينها عن إحدى الصفحات:
ساون ده إله الشمس عند الكلت. في الخريف كان الكلت بيحتفلوا بالليلة اللي بيستدعوا فيها أرواح الموتى اللي بيجوا يدوروا على أجسام الأحياء عشان يسكنوها، وفي الليلة دي بالذات بتختفي الحواجز بين العالمين والموتى بيقدروا يقتحموا البيوت. عشان كده كانت القبائل بتطفي النار في البيوت وبيسيبوا البيوت ويباتوا في الخلا حوالين النار، وهو ده عيد الهالوين اللي قرر البابا جريجوري الرابع سنة 834 إنه يضمه للمسيحية، وبكده ما بقاش عيد وثني وبقى مناسبة عشان نفتكر القديسين.
ثم رفعت عينها القلقة نحوي وقالت:
رفعت، تفتكر التعويذة اللي أنا قريتها دي تستدعي ساون؟ رفعت، تفتكر التعويذة اللي أنا قريتها دي تستدعي ساون؟
يا ريت كفاية كلام عن ساوين ده من فضلك، ده إله وثني الكلت كانوا بيعبدوه، أكيد مش حابني استنتاجاتي على الخرافات دي.
كان وهج اللهب في المدفأة يترقرق على وجهها وهي تقول:
أنا مش بتكلم عن ساون بالذات، اللي أقصده إن التعويذة دي ليها تأثير شرير وواضح إنها مهمة في العقائد الدرويدية.
تأثير شرير زي إيه؟
زي ده،
قالتها وهي تنظر إلى الجدران. بالفعل كانت القاعة ترتج وسمعنا صوتا غير آدمي يصيح من الخارج. أعتقد أنها كانت عدة أصوات، كأن هناك مظاهرة صاخبة حول القلعة. نظرت لها في حيرة فقالت:
دي الليلة اللي الموتى بيحاولوا يحتلوا أجسام الأحياء، إيه لحقت تنسى؟
إحنا كنا بنتكلم عن ليلة الهالوين، ليلة 31 أكتوبر، مش الليلة دي.
أعتقد إن التعويذة بتنادي على نفس الشيء.
اللي ماتوا مش هيطلعوا من قبورهم غير يوم القيامة، بطل الكلام ده.
نهضت مسرعة وصعدت الدرج في ضوء الشمعة، ثم فتحت نافذة صغيرة هناك وألقت نظرة إلى الخارج ثم هتفت:
رفعت تعال بص.
ورعت ألحق بها ونظرت من تلك النافذة الشبيهة بقوة تطل على الخارج، إنها ترتفع 4 أمتار عن الأرض وتطل على مدخل القلعة. ما رأيته كان غير بشري، هذا مشهد من كابوس لا شك فيه. الظلام يعم الفناء، لكنك ترى تلك الأجساد المشوهة التي تتحرك كالعميان وعددها لا يقل عن 10. إنهم يتزاحمون ويتخبطون ويحاول أحدهم أن يدق الباب، بالواقع يحاول أن يقتحمه. ما هذا الذي يجري؟
شكلهم مش طبيعي.
أشفلنا لدى سماع هذا الصوت، ثم أدركنا أنه جراهام رئيس الخدم الذي جاء يركض من الطابق العلوي وفي يده بندقية. قال وهو يقف وراء الباب:
لما سمعت الدوشة بصيت من الشباك لقيت المنظر الغريب ده، تسمحي لي يا هانم أتصل بالشرطة؟
هزت رأسها مذعورة. قال الرجل وهو يختلس النظر عبر نافذة شفافة في أعلى الباب:
مين دول وجم منين؟
وازاي جم بالسرعة دي؟
عشان في حد قرى الكلمات اللي كانت مكتوبة على تعويذة كلتية. انت نسيت؟ جراهام اطفي الدفاية كل الشموع.
يا هانم
جراهام اعمل اللي بقولك عليه، هنلتزم بالأسطورة، لازم القلعة تبقى ضلمة وبردة، هنطلع برا ونولع النار في الخلا، وهات السائل اللي بنولع بيه النار، خلينا نطلع من باب القلعة اللي عند البحيرة.
ظللت صامتا، وإن عرفت بسهولة من صار القائد هنا لقد أخرسني عدم الفهم وأخرسني الذعر، أما هي فكانت واثقة هادئة الجنان، صفات القائد بلا جدال. كان الظلام دامسا الآن، لا نهتدي إلا بضوء الكشاف. بينما نحن نهرع إلى ممر قديم في القلعة، ممر من تلك الممرات التي تصطف دروع فرسان العصور الوسطى على جانبيها، كان جراهام يتقدمنا بصفته أعلمنا بهذه القلعة، إنه قضى فيها وقتا أكثر من مالكها نفسه. أخيرا كان هناك باب خشبي موصد، فعالجه جراهام حتى انفتح وهرعنا إلى الخارج لنرى مشهدا ساحرا لبحيرة لوخنس تترقرق في ضوء القمر. إذن نحن درنا حول القلعة، قالت ماكي وهي تشير لرقعة من الأرض.
هنولع النار هنا.
أشعلنا نارا لا بأس بها مستعينين بأغصان الأشجار وسائل إشعال الموقد. دعني أخبرك أن التأثير لم يكن محببا. أحيانا لا تجلب النار الدفء والسعادة كما نتخيل، فقد جلبت لنا الوحشة، لكننا كنا معا على الأقل. ظللنا صامتين وفجأة هتفت ماكي.
بابا.
نعم نسينا هذا الجزء، لو عاد الرجل الآن فماذا سيجد؟ لا أكره شيئا قدر البراءة في غير موضعها، سوف يعود لداره بريئا لا يفهم ما ينتظره.
اسمحي لي يا هانم، بس كان لازم تتخلصي من التعويذة، دول جايين.
التفت إلى الوراء في ذعر فرأيت تلك المسوخة قادمة نحونا عبر شاطئ البحيرة ببطء لكن بثقة، نفس المشية المترنحة التي يمشي بها الزومبي في أفلام فولتشي، ونفس المنظر المريع. رفع جراهام بندقيته لكن ماجي هتفت آمرة.
لا جراهام، لازم نعرف عايزين ايه، مش هيأذونا طول ما احنا مش في بيوتنا.
كانوا يقتربون حتى صار أقربهم على بعد 6 أمتار. الآن هو واضح المعالم في ضوء اللعب المتراقص. هناك شيء غير معقول هنا، شيء لا أبتلعه جيدا. إن هذا الوجه هنا، رأيتهم جميعا ينزعون الأقنعة المخيفة ويرددون بصوت عال. هذا ماكريكور وهذا ماكبي، هذه ليزا وهذا أرشبيلد. إنه مقلب، لكن من رتبه لي؟
عيد ميلاد سعيد يا رفعت.
كانت ماجي تضحك حتى سال الدمع من عينيها وقالت،
بس ما تنكرش انك صدقت.
طب والتعويذة؟
لا دي كانت عندي من زمان، فحطيتها في الكتاب ولزقت ورقة عليها. كنت عارفة انك ما جربتش مفاجأة من النوع ده قبل كده، حتى جراهام اللي ما بيحبش الهزار وافق عشاني، وطبعا هو اللي قطع الكهرباء.
كانت ليلة لا تنسى، بالذات عندما انتهت السهرة وعدنا للقلعة لنكتشف أن الباب الرئيسي مفتوح وأن هناك من عبث بكل ركن من قاعة الجلوس. هناك من صعد الدرج، وهناك من دخل غرفة أو غرفتين وجعل رائحتهما لا تطاق. هؤلاء الشباب مذعورون حقا، ويقسمون على أنهم لم يدخلوا القلعة قط، وأن الدعابة تنتهي بهذا اللقاء على ضفة البحيرة. لكني لم أعد مستعدا لتقبل الطبقة الثانية من هذه الدعابة. من يخدع مرة فعار على من خدع، من يخدع مرتين فعار عليه هو. ألا ترى هذا معي؟ إن لم ترق لك هذه النهاية المملة، استمع إلى النهاية السخيفة التالية.
رفعت، تفتكر التعويذة اللي أنا قريتها دي تستدعي ساون؟
يا ريت، كفاية كلام عن ساوين ده من فضلك، ده إله وثني الكلت كانوا بيعبدوه، أكيد مش حابني استنتاجاتي على الخرافات دي.
كان وهج اللهب في المدفأة يترقرق على وجهها وهي تقول،
أنا مش بتكلم عن ساون بالذات، اللي أقصده أن التعويذة دي ليها تأثير شرير، ووضح أنها مهمة في العقائد الدرويدية.
ثم نظرت في ساعتي وقلت إن وقت الانصراف قد حان، شكرا على أنها تذكرت عيد ميلادي.
مش هتستنى لما الكهرباء ترجع؟
في بلدي بنستناها كتير جدا جدا، همشي دلوقتي أحسن.
ناولتني الكتاب وتلك التعويذة التي وجدتها فيه، وقالت إننا سنلتقي يوم الاثنين في الجامعة، لذا يمكن أن نذهب معا لرئيس دائرة التاريخ لاستشارته. خرجت مغادرا القلعة وأنا أصفر، نظرت إلى الخلف فرأيت أنها مظلمة بالكامل، بينما أضواء البلدة من بعيد موجودة. حقا هناك شيء غريب. مشيت مصفرا لحنا مصريا وأنا أفكر في برنامج الغد. هنا خيل لي أنني أسمع خطوات من خلفي. توقفت واستدرت فلم أرى أحدا. وصلت المشي فعادت الخطوات. أعرف هذه الألعاب، هناك من يتبعني، يمشي حينما أمشي ويتوقف عندما أتوقف، لكن أين يتوارى؟ الجواب سهل، لأنني أمشي جوار تلك الغابة التي تقود إلى البلدة. هناك 1000 شجرة تصلح لأداء هذا الدور. ظللت واقفا بعض الوقت ثم هممت بالانصراف عندما رأيت ذلك الكائن قادما من بعيد. لماذا اعتبرته كائنا؟ السلويت المميز له لم يكن يوحي بكائن بشري. كان يمشي على قدمين وله ذراع ورأس، لكنه لم يبدو لي بشريا. وقد أصابني مرآه بالهلع فمشيت مسرعا وأنا أخشى أن أنظر للخلف. لا أريد أن أرى تفاصيل أكثر منه. إنه يمشي ورائي، ثم توقفت خطواته. التفت للخلف من جديد فوجدت أنه سقط على ركبتيه وأنه يلوح بذراعيه كأنه يعاني ألما مروعا. ثم نهض من جديد وواصل المسير فوصلت فراري. من هذا؟ ماذا يريد؟ الأمر يتعلق حتما بتلك التعويذة اللعينة. جاءت اللحظة التي فقدت فيها التحكم في أعصابي فرحت أجري. فقط نظرت للخلف مرة واحدة فوجدت أنه يركض خلفي. كنت عالي اللياقة في تلك الأيام نسبيا، لهذا ظللت أركض. فقط كان التوتر الشديد من العوامل التي جعلتني في حالة أسوأ. كل هذا الأدرينالين في عروقي لا يمكن أن يرحم قلبي. البلدة من بعيد بأضوائها صارت كأنها أرض الميعاد، الحلم الذي نموت على أبوابه. كنت الآن أركض بمحاذاة بحيرة صغيرة، وخطر لي أن هذا الشيء لا يلاحقني أنا، إنه يلاحق التعويذة اللعينة. إذن فلماذا لا أتخلص منها الآن؟ أخرجتها من جيبي وطوحت بها في البحيرة ورحت أركض. نظرت للخلف فوجدت هذا الشيء قد كف عن ملاحقتي وإذا به يتجه إلى البحيرة. تنفست الصعداء. علي ألا أكف عن الركض لأنني لا أعرف متى يستردها ويعود لي. البلدة، البلدة. قابلت ماجي يوم الاثنين في الجامعة فقلت لها إنني فقدت التعويذة. غضبت مني جدا. لو كان الإنسان يهمل في أشياء مهمة كهذه فماذا يفعل في أشياء أقل؟ هذه التعويذة تمثل أثرا من آثار الكلت النادرة. كان بوسع شيء كهذا أن يضمن لنا موضعا في كتب التاريخ وكتب الآثار معا. قالت وهي تحاول أن تتخلى عن مزاجها العصبي.
وكتاب؟
كويس، قريت فيه ولقيته فعلا مسلي جدا.
عموما هي ما كانتش ليلة سعيدة. الكهرباء فضلت مقطوعة للصبح، ده غير الجثة اللي لقوها في البحيرة.
جثة؟
جثة لقوها متحللة وطافية على وش المية. الغريب إن البوليس بيقول إنها جثة قديمة، في شخص مجنون طلعها من المقابر ورماها في البحيرة قرب مدخل المدينة، بس محدش عارف ليه عمل كده ولا حتى إزاي شالها. فعلا كانت ليلة مناسبة قوي إنها تبقى عيد ميلادك.
قبل أن يأتي هينتشوكان إلى زمننا جرب ذات مرة أن يفارق الدير ويجوب البلاد. ها أنت ذا حافي القدمين بضفيرتك المتدلية على ظهرك، وذلك الكيس الذي تحمل فيه بقايا الخبز التي يتبرع بها الناس، وأنت تجوب ربوع التبت. إن التسول طقس مهم في البوذية ولدى النفراي. الثلج ينهمر وأنت تهبط من التل لترى تلك المجموعة من الأكواخ. تبحث عن مأوى برغم أنك قادر على إقناع جسدك أن الطقس حار، لكن لا أحد في الأكواخ التي تدق بابها. برغمك تشتهي بعض الحساء والشاي بالزبدة، إن للجسد عليك حقوقا وهو لا يتنازل برغم كل شيء. لا أحد في القرية كما يبدو، لذا تغادرها وتدخل الغابة القريبة. الليل آت عما قريب، ولسوف تحتاج إلى كل ما كسبته من ثقافة النفراي كي تستطيع تحمل هذه الليلة وسط الجليد. تمشي وسط الغابة بين الأشجار التي تدثرت باللون الأبيض وتتذكر الأخ ميانغ.
البرد هو إحساسك أنت بيه، والشمس هي إحساسك أنت بيها.
فلتشعر بالشمس، بالدفء، بمذاق الشاي بالزبد وحساء البصل الساخن. هناك مجموعة من الأشجار تمر جوارها، يبدو أن هناك منحدرا وراء هذه الأشجار. تقترب أكثر فترى مشهدا يجمد الدم في عروقك. قدمان بشريتان، هناك مسكين تجمد خلف هذه الشجرة لا شك في هذا. تهرع إلى هناك فترى ذلك البائس، كان مكسوا بالجليد فعلا، ليست طبقة سميكة لكن هذا كاف مع الطقس المريع كي يقتل إنسانا. ما هذا الشيء المحيط به؟ إنه أرز، أرز لزج نصف مطبوخ يتناثر في دائرة حوله. لقد اختلط بالثلج لكن لا شك في طبيعته. إنه ينظر لك، ما زال حيا إذن. تزيل الجليد عن ملامحه، هناك هالات سود كثيفة حول عينيه، ربما كان هذا بسبب الجوع أو البرد. عيناه تتابعانك بلا توقف لكنه لا يتكلم. شاحب جدا، لك أن تتوقع هذا.
ما تخافش، الزهرة الزرقاء هتنقذك.
لكنك ترى شيئا غريبا على جبهته، هناك وريقات صفر تتناثر على جبهته، وريقات عليها نوع من الكتابة الدقيقة باللون الأحمر أم بالدم. ما معنى هذا؟ يبدو الأمر كأنه طقس، لكن أي طقس؟ هكذا تمد يدك وتنزع هذه الأوراق، ثم تمد يدك لتعينه على النهوض. المشكلة الآن أن تجد له مأوى. فجأة وثب هذا الرجل في الهواء، وثبته كانت رشيقة أشبه بوثبة القط، ولابد أنه دار ثلاثة أرباع دائرة حول نفسه. فجأة رأيته يقف أمامك. لقد ارتكبت خطأ شنيعا عندما ساعدت هذا الكائن. أنت ترى الآن أنه ليس كائنا حيا بل هو مسخ، مسخ له أنياب طويلة تتدلى من فمه وهو يزمجر كوحوش الغاب. يتقدم نحوك، إنه لا يمشي لكنه يحجل على ساق واحدة. طريقة غير جميلة لكنها مجدية لأنه يقطع مسافات لا بأس بها. في اللحظة الأخيرة وثب عليك، فوثبت أنت في الفضاء ودرت نصف دورة لتسقط خلفه. عاد يحجل نحوك بتلك الطريقة وهو يصوب نحوك مخالبه، لكنك وثبت من جديد. لو ظن هذا الأحمق أنه قادر على الظفر بكائن نفراي أخف من الذبابة فهو مخطئ. هل تبدأ السريانة؟ ربما لم يحن الوقت بعد، يبدو أنك قادر على تفاديه. من جديد هاجمك فتمرغت فوق الجليد بحيث مر من جوارك. فجأة رأيته يتجه نحو حاجز الأشجار ويتورى وراءها. ماذا يحدث هنا؟ جريت بخفة لتلحق به، فوجدته على ركبتيه ينحني على جسد آخر ممدد على الأرض، ويبدو أنه ينتزع تلك الأوراق من على جبهته. هناك آخرون إذن، ويبدو أن هذه الأوراق الصفر هي القيد الذي يبقيهم مكبلين. نظرت وراء شجرة أخرى فرأيت اثنين آخرين. لا وقت للفهم، يجب أن تفر وأن تبحث عمن يعرف معنى هذا. هؤلاء سوف يوقظون بعضهم ما دمت أنت قد بدأت الخيط. يجب أن تفر إلى القرية وتبحث عمن يفهم. هكذا رحت ترقد بسرعة لا تصدق قاصدا القرية التي مررت عليها من قبل. لا يمكن أن يكون الجميع قد هجرها، لابد من كوخ واحد مسكون. فتشت كوخين فثلاثة فلم تجد شيئا، لكنك وجدت شيئا غريبا في الكوخ الثالث. كانت هناك جثث متجمدة لأسرة كاملة، من الصعب معرفة سبب الوفاة، لكن العلامة المقلقة هي أنه لا توجد جثة إلا وقد انتزع أحد أطرافها. أنت الآن خائف، حتى كاهن النفراي يخاف، لأن ما لا تعرفه مرعب دائما. في الكوخ السادس فوجئت بأحياء، تلك المرأة المذعورة وطفلها والعجوز ذي اللحية الكثة البيضاء. كانوا يشعلون نارا، وهذا هو المهم. ما إن دخلت الكوخ حتى طار إناء معدني في وجهك، لكنك انحنيت في الوقت المناسب ليمر الشيء جوارك ويضرب الجدار. ثم سمعت العجوز يصيح:
سيبوا يا فونجلي، ده مش واحد منهم.
هززت رأسك ودخلت الكوخ وأبرزت لسانك لهم كما هي التحية هنا. من ثم صبت لك المرأة سلطانية من الشاي بالزبدة وقدمتها لك بلا أي كلمة. لما فرغت من الاحتساء رفعت رأسك، مدت يدها تضع في يدك سلطانية بها أرز مطبوخ، فبدأت تأكله بأناملك. مذاقه كريه لكنه ساخن على الأقل. قال العجوز:
الشانجي أضع على القرية كلها ومش فاضل غيرنا.
رفعت حاجبيك متسائلا، فقال العجوز:
في روحين في كل جسم، الروح الشريرة اسمها باي، لو الإنسان مات موتة رهيبة أو ما اتدفنش بسرعة أو الحيوانات قدرت تنبش قبره، الروح الشريرة بتسيطر على جسمه وبيتحول لشيانغشي. لو مر قطة على رأس الميت بيتحول لشيانغشي. الشيانغشي بيمصوا دم الأحياء، وعشان جسمهم بيكون متيبس ما بيقدروش يمشوا، فبينطوا بينقضوا. قوتهم بتكون رهيبة ويقدروا ينزعوا رجلين أو إيدين الضحايا.
أنا هاجمني شيانغشي
ولسه عايش؟ محدش يقدر يواجه الشيانغشي غير كهنة التاو، اللي بيكتبوا تعاويذ معينة بدم الفراخ على ورق أصفر بيحطوه على راس الشيانغشي. الورق ده اسمه فو ومعناه حظ سعيد بلغة المندرين. لو قابلت واحد منهم إياك تشيل الورق ده من عليه، لأن وجوده بيشله وما يخلوهش يقدر يتحرك. بيقولوا لو هاجمك شانغشي اكتم نفسك، لو ما قدرش يشم ريحة نفسك مش هيقدر يلاقيك. التوم كمان بينفع معاهم، والرز النص مطبوخ.
وبيموتوا ازاي؟
الشانغشي اصلا ميتين، مفيش طريقة تقتلهم بيها. في كاهن تاو بيطاردهم، بس للأسف وصل القرية بعد ما قضى على الكل وراح يطردوا في الغابة، بس واضح انه فشل طالما انت قابلتهم. دول رجعوا.
عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الأزرق، عندئذ يبدأ فجر النفراي. لفترة تظاهروا بأنهم لا يسمعون، لكن الطرقات ازدادت قوة. ثم سمعوا طرقات من أعلى الكوخ، هناك من يقف على السقف. أدرك العجوز أن ما جذب هؤلاء هو النار التي أشعلوها، وأدرك هينشوكان أن هؤلاء قد أيقظوا بعضهم. إنهم الآن بحاجة إلى وجبة طازجة من الدم. الطرقات تتزايد، مسؤوليتك أن تحمي هؤلاء الأبرياء من خطر بدأته أنت بعدما كبله ذلك الكاهن التاوي. هكذا اتجه إلى باب الكوخ وفتحه فجأة، كتم أنفاسه وتراجع للخلف. في اللحظة التالية اجتاز المدخل واحد من تلك المخلوقات التي رفضت أن تموت. إنه يتجه إلى داخل الكوخ حيث الأحياء الذين يتنفسون، وهو يتواثب على قدم واحدة كما يفعلون. برغم أن الموقف لا يسمح بممارسة التقاليد، فإن الكاهن الأخير أرجع رأسه للخلف وصاح:
شاسريانا.
ثم استكمل طقوس الإنذار عالما أنه لا جدوى منها. كيو سرايانا، جوانغ سرايانا. لا أحد ينذر المسوخ، فإن فعل فمن المستحيل أن تفهم، لكنه فعل ذلك على كل حال التزاما بالتقاليد، أو كما نقول نحن عملا بتربيته، ثم طار في الهواء ليوجه ركلاته إلى عنق هذا الشيء. ترنح المسخ لكنه لم يسقط، وحاول أن يقتنص قدم الفتى لكن هذا تفاداه ببراعة. في هذه اللحظة كان اثنان آخران من الشيانغ شي قد دخل من باب الكوخ يتوثبان، كتم أنفاسه حتى صار بينهما، ثم طار في الهواء موجها ركلة لصدر كل منهما. رباه، إنهم أقوياء فعلا، ركلة كهذه تقتل رجلا قويا. أحد هؤلاء يحاصر المرأة وطفلها المرتعش الباكي في الركن، إنه يمد يده إلى الطفل. صاح العجوز:
اكتموا نفسكم.
تطير في الهواء حتى تبلغ وعاء الطاهية، ثم تصرخ في المرأة أن تداري وجهها ووجه صغيرها وتطوح محتوى الوعاء في ذلك الكائن. الوعاء كان يحوي الأرز المسلوق طبعا، فرأيت ذلك المسخ يرتجف وقد التصق به ذلك الأرز على وجهه على يديه. إنه يترنح ثم يصطدم بالجدار، تطوح بالأرز في المسخين الآخرين. لا شك في أنه يبطئ حركتهم فعلا. في هذه اللحظة ينهار السقف ويهوي اثنان منهم وسط الجليد، يسقطان على أرض الكوخ ثم ينهضان وهما يزمجران كالدببة. يقفز الكائن الأخير في الهواء ليوجه ركلة لرأس الأول، ثم يهوي بسيف يده على عنق الثاني ويتفادى عضة محكمة في اللحظة الأخيرة. الأمر يزداد تعقيدا لأنك غير مكلف بحماية نفسك، بل بحماية ثلاثة أبرياء: امرأة، طفل، شيخ. مثلث الوهن الأبدي والنقطة الهشة في أي جدار. فجأة يأتي العون من حيث لا تدري، ذلك الرجل الذي يلبس ثيابا ملونة غريبة ولحيته عجيبة الشكل وفي يده عصا غليظة. إنه يقف على الباب ويحمل شيئا في يده، يصيح بك وأنت ملتحم في القتال:
خدها بسرعة، أنا مش هقدر.
تثب في الهواء لتكون أمامه وتمسك بقبضتك هذه الأشياء: أوراق، أوراق صفر عليها كتابة بلون أحمر، دم دجاج، إنها الفور. هذا وكائن التاو. تثب فوق المنضدة المتداعية ثم تدور في الهواء لتهبط على قدميك أمام أول هذه المسوخ، وتلصق بعض الأوراق بجبهته بينما هو يشك على الانقضاض عليك، ثم تنقض على آخر تفعل الشيء ذاته، فآخر. إنهم يسقطون أرضا، لا تبدو عليهم علامة حياة إلا عيونهم الغاضبة المجنونة التي تلاحقك حيثما كنت. يقول كاهن التاو:
رجعت الغابة في العاصفة علشان أتأكد إن التلج غطاهم، لقيتهم اختفوا، عرفت إن في حد شال الفوم من عليهم، مشيت ورا أثار رجليهم في التلج لحد ما وصلت هنا. كنت بعتمد على الرز علشان أوقع واحد واحد فيهم على الأرض، ما كنتش هقدر أبدا أعمل اللي انت عملته وهم بكل قوتهم.
ثم صاح في الثلاثة الواقفين:
يلا اطلعوا بسرعة، لازم نحرق الكوخ.
قالوا إنك ما تقدرش تقتل الميتين.
ده حقيقي، هيفضلوا مش قادرين يتحركوا طول ما الورق ده موجود، لما يدوب التلج هينزلوا تحته وهتهب العواصف فهتدفنهم أكتر. الشيانغشي بيدفنوا مش بيتقتلوا.
والمرأة تحمل طفلها خارجة بينما تتعاون أنت مع كائن التاو على سكب زيت السماور في كل مكان، ثم إنك تركل السماور لتزحف الزهرة المقدسة في كل أرجاء المكان. النار تتعالى وتحيط بالشيانغشي، تتراجعان إلى الباب، ما بقي من السقف ينهار. أنتما الآن في الخارج تراقبان الجذوة الهائلة تتعالى، لكنك لا تستطيع أن ترحل دون أن تعود لتطل من باب الكوخ على الأجساد المحترقة بالداخل وتصيح:
سوان هاتشا سريانا.
لقد أنذرتكم بأنني سأستعمل السريانا، هكذا تقول التقاليد، وعليك أن تطيعها حتى لو لم يسمعك الشيانغشي.
لم ترق لك هذه النهاية المملة، استمع إلى النهاية السخيفة التالية. عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الأزرق، عندئذ يبدأ فجر النفراي. لفترة تظاهر بأنهم لا يسمعون، لكن الطرقات ازدادت قوة، ثم سمعوا طرقات من أعلى الكوخ. هناك من يقف على السقف. أدرك العجوز أن ما جذب هؤلاء هو النار التي أشعلوها، وأدرك هينشو كان أن هؤلاء قد أيقظوا بعضهم. إنهم الآن بحاجة إلى وجبة طازجة من الدم. الطرقات تتزايد. مسؤوليتك أن تحمي هؤلاء الأبرياء من خطر بدأته أنت بعدما كبله ذلك الكاهن التاوي. تسمع صخبا بالخارج، هناك من يحدث أصواتا لا تميزها بسبب العاصفة. تقول للمرأة وأنت تشير إلى السماور:
ده رز مش كده؟ هنفتح الباب ونرمي عليهم.
انت ضامن ايه اللي ممكن يحصل؟
ما عندناش حل تاني، الكوخ قرب يتهد. أنا كنت في الغابة وشفت قوتهم.
نظر له العجوز بعينين ناريتين وهمس:
يبقى أنت اللي شلت من عليهم وراء الفوق.
لم ترد، فقد حملت الإناء بين يديك واتجهت إلى الباب، ثم صحت في المرأة أن تفتح لك. جاءت نحوك مسرعة. هنا لاحظت شيئا غريبا، إنها لا تمشي بل تحجل على ساق واحدة. برغم هذا هي سريعة جدا. نظرت في ذعر إلى العجوز والطفل، رأيتهما يثبان بذات الطريقة نحوك، وفي العيون بدت نظرة شيطانية مألوفة. أنت تذكرها لأنك رأيتها في الغابة منذ ساعة.
بس أنتم مش شبههم.
اتعلمنا إزاي نبقى شبهكم، نتكلم ونولع النار ونشرب الشاي. إحنا مش شبه المسوخ اللي شفتها في الغابة، عشان كده كاهن الطاو سابنا ومشي. ولو كان مركز شوية كان سأل اشمعنا احنا اللي لسه عايشين من بين كل اهل القرية.
قالت المرأة وهي تفتح فمها كاشفة عن نابين عملاقين:
لما دقته حسيت انه رز.
ويقول العجوز وهو يحاصرك ليصير ظهرك للباب:
احنا صمدنا كتير ودلوقتي احنا جعانين والجو بارد، وانت جيت لنا بكامل ارادتك، واحنا محتاجين دم، دم سخن طازة.
الان حانت اللحظة. ركلت الاناء ليطير في وجوههم، ثم وثبت في الهواء لتهبط فوق المنضدة المتداعية. لا احد يقدر على امساك كاهن نفراي بكامل وعيه، لا احد. انهم عائدون لك. تثب في الهواء من جديد. هنا انفتح باب الكوخ. اقتحم المكان رجل غريب الثياب، له لحية عجيبة وفي يده عصا غليظة، وفي اليد الأخرى إناء به شيء ما. ومن خلف الرجل برزت مجموعة من الفلاحين أقوياء البنية مدججين بعصي غليظة. طوح الرجل بمحتوى الإناء في وجوه المسوخ، فالتصق الأرز اللزج نصف المطبوخ به. سقطوا على الأرض وهم يصرخون. أخرج قصاصات من الورق الأصفر من جيبه وراح يثبت قصاصة على جبين كل منهم. قلت له وقد بدأت تفهم:
انت كاهن التاو.
رجعت الغابة علشان اتأكد ان التلج غطاهم، فلقيتهم اختفوا. عرفت ان في حد شال الفو من عليهم، ولما قلت لأهل القرية التانية ان في تلاتة نجوا من القرية دي، قالوا لي ان مفيش حد لسه عايش، وان الشيانجشي خلصوا على أهل القرية كلها. ففهمت إن الشيانغشي عندهم القدرة على تغيير شكلهم، فجيت والرجالة معايا علشان نخلص منهم.
إذن كان هؤلاء هم من يدق الباب. كنت أنت محبوسا مع الشيانغشي وتحسبهم بالخارج. الكاهن يصيح في الفلاحين كي يحرقوا الكوخ. الزهرة المقدسة تنتشر وتتفتح في كل ركن، ثم إنه يغادر المكان وهو يضرب الأرض بعصاه الغليظة. يقف في الخارج يرقب النيران تتعالى ويتأكد من دقة التطهير. لا أحد يقدر على قتل الشيانغشي،
لكن يمكنك أن تدفنهم تحت الجليد الذائب. سرعان ما يتجمد هذا من جديد، من ثم يبقون حيث هم. تتقدم نحو الكوخ وتصيح حسب التقاليد المقدسة:
سوان هاتشا سريانا.
لقد أنذرتكم بأنني سأستعمل السريانا، قال لك الكاهن وقد سمع ما قلت.
انت نفراي مش كده؟
ايوه.
عرفتك من ضفيرتك والحلق اللي في ودنك الشمال. ارجع للكهنة المقدسين في الدير وعلمهم يدفنوا الموتى بسرعة، وما تخلوش ابدا اي قط يعدي فوق راس الميت.
ثم اشار الكاهن للفلاحين فلحقوا به. يتقدم في الظلام وهو يضرب الارض الجليدية بالعصا، بينما يمشي الفلاحون المتهيبون صفا من خلفه، وبعد قليل يذوبون في الظلام. لم يسألك أن تلحق بهم لأنه يعرف أن النفراي يعرف كيف يعني بنفسه. تقف أنت وحدك ترمق النيران. إن لديك درسا مهما لتلاميذك في الدير عندما تعود. سوف تحدثهم عن الشيانغشي وعن ضرورة ألا يمشي القط فوق رأس الميت. والدرس الأهم هو عندما تجد شخصا عاجزا عن الحركة في الغابة، فلا تنتزع الأوراق الصفر الملتصقة بجبينه أبداً.